إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ليلة الأحد 25 من شهر رجب من سنة 1430 للهجرة، وهذه الدورة العلمية المكثفة المباركة في جامع المهاجرين بحي الخالدية في مكة المكرمة تنعقد في عامها 3. وقد سبق أن شرحنا في العام الماضي كتاب الصيام، وفي هذا العام بإذن الله تعالى خلال 6 أيام يعني 12 درسا بإذن الله تعالى سوف نستكمل كتاب الحج. وقبل الدخول في الأحاديث التي اختارها المصنف رحمه الله لا بد من الإشارة إلى عدد من المقدمات المهمة التي عادة ما يستعرضها العلماء والباحثون في هذا الموضوع. المقدمة الأولى متعلقة بعنوان الكتاب، فالمصنف رحمه الله جعل عنوان الكتاب كتاب الحج. وإذا قيل كتاب الحج فإنه يدخل فيه العمرة، إما من باب التبع لكون العمرة تبعا للحج وداخلة فيه، أو من باب أن العمرة تسمى الحج الأصغر كما سوف يأتي، فيكون المقصود بالحج الحج الأكبر والحج الأصغر الذي هو العمرة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وبعض أهل العلم يطلقون على الكتاب نفسه كتاب الحج والعمرة، وهذا مشهور عند الفقهاء والمحدثين وغيرهم، فيكون ذلك تفصيلا. وبعضهم يطلق كتاب المناسك، ولعل هذا أولى لأنه يجمع بين الاختصار والشمول، فإذا قيل المناسك دخلت فيه أحكام الحج وأحكام العمرة والأحاديث الواردة فيهما معا، والمناسك جمع منسك ومعناه العبادة، والله سبحانه وتعالى يقول لكل أمة جعلنا منسكا، فلكل أمة منسك، ولهذه الأمة مناسك وعبادات، منها مناسك الحج ومنها مناسك العمرة. وغالب ما يطلق لفظ المنسك أو النسك أو النسك على الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه آية كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي يعني صلاتي وذبحي وسائر عباداتي وأعمالي لله رب العالمين. والأمر في ذلك يسر. المقدمة الثانية متعلقة بمعنى الحج، كتاب الحج. فالحج في اللغة معناه القصد إلى الشيء، هذا المعنى الأول، أن تقصد إلى الشيء فهذا الحج. وكذلك من معاني الحج التردد إلى الشيء، أن تقصد إليه مرة بعد أخرى، فهذا يسمى حجا. فلما نقول حج البيت أو حج البيت نعني قصد البيت والذهاب إليه، ونعني أيضا التردد عليه مرة بعد أخرى، مع أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، ولكن يكون المقصود بالتردد عليه. حتى في الحجة الواحدة فالإنسان يبدأ حجه بطواف القدوم، ثم طواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة، ثم طواف الوداع الذي يختم به أعمال الحج، فكأنه يذهب ثم يعود إلى البيت العتيق. فالبيت مثل بيت الإنسان الذي يذهب الإنسان ويضرب في الآفاق ثم يعود إليه، ويضرب في الأرض ثم يرجع إليه. فكذلك هذا البيت العتيق جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، وجعل عبادة الحج وأعماله مرتبطة ومتصلة بهذا البيت. فالمعنى اللغوي إذن للحج هو القصد والتردد إلى البيت، ومنه قولنا المحجة، والمحجة هي الطريق. فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، معناه تركنا على طريق مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. فهذه تسمى المحجة، وإنما سميت المحجة لأن الإنسان يسلكها في الوصول إلى مقصوده، في الوصول إلى مراده، أو لأن الإنسان والناس يترددون عليها، ففيها معنى القصد وفيها معنى التردد، ولذلك سميت المحجة. وكذلك الحجة، حينما يتجادل أو يتناظر أقوام فيقول هذا حجته ويقول الآخر حجته، فإن الحجة هنا مأخوذة من المعنى ذاته، مأخوذة أولا من القصد، إن الإنسان يقصد إليها. ولذلك إذا لم يكن عند الإنسان حجة أحيانا تجد أنه يرتج عليه فلا يدري ماذا يقول، أو ربما يقول كلاما ليس تحته طائل، وإنما لمجرد أن لا يظهر انقطاعه وتوقفه فيقول أي كلام. أما الحجة فهو أن يقصد الإنسان إلى بيان واضح يدعم ويسند ويدل على ما قاله وعلى ما ادعاه. وكذلك الحجة يتردد الإنسان عليها، لأنه يذهب ويعود ويرجع إلى هذه الحجة التي يدعم بها قوله. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الحج. وفي أشعار العرب قول المخبل السعدي يقول: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرخان المزعفرة. وهذا البيت على القول الراجح هو ثناء ومدح للزبرقان، أن الناس يحجون، يعني يأتون إليه يحجون سب الزبرقان. السب إما أن يكون المقصود العمامة أو الثوب، والمقصود الزبرقان ذاته، فهم يأتون إليه ويترددون عليه أيضا. هذا معنى قول يحجون، ولهذا قال حلولا كثيرة. فهذا معنى الحج. وأيضا قول الآخر قالت: تغيرتم بعدي، فقلت لها: لا والذي بيته يا سلمى محجوج. فالمحجوج هو المقصود المذهوب إليه المتردد عليه. فهذا ما يتعلق بمعنى الحج. إذن الحج هو القصد أو هو التردد، والفاعل يسمى حاجا، المفرد يسمى حاجا، ويجمع على حجاج، ويجمع على حجيج، ويجمع أيضا على حاج، وقد يكون هذا اسم جمع، كما قال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فالمقصود سقاية الحجاج، وقد يكون جمعا لحاج المفرد أو يكون جنسا. والعرب عادة ما والناس ما يقدرون الحاج بالدج، فيقولون الحاج والدج. وهذا باب يسمى في اللغة باب المشاكلة، يعني جمع لفظين متقاربين أو متقابلين، مثل ما يقال هي بن بي مثلا، بعضها قد لا يكون له معنى ولكن على سبيل المشاكلة، إنما هنا له معنى. ولذلك ذكر بعض أهل اللغة أن الحاج هو المعروف الذي حج بيت الله الحرام، وأما الداج فقالوا هو التابع الذي ليس من همه ووقته الحج، وإنما هو جاء تبعا مثل الخدم والسائقين والأتباع، ويدخل فيهم التجار الذين ما جاءوا يبغون حسبة ولكن جاءوا لغرض التجارة. ومن الطريف أنه في عاميتنا الآن الداج يعبر بها عن الإنسان الفقير الذي لم يحصل على مال، فإذا سألنا هل فلان غني، قالوا لا فلان داج، يعني ليس عنده شيء حتى قوته يعني شديد الفقر. وهذه مناسبة لطيفة وتقابل لطيف ما بين الحاج الذي حصل على الربح الوفير والخير الكثير وما بين الداج الذي ربما يكون ذهب بقصد التجارة ولكنه ما كسب التجارة ولا كسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر الجوهري فيما أحسب وأعتقد ذكر معنى آخر وهو الزاج. والزاج قالوا هو الذي حج ولكنه حج للرياء والسمعة وليس لوجه الله تعالى. أيضا مما يتعلق بالمعنى أن الحج والحج هما اسمان لمعنى واحد كما ذكره سيبويه أن يقال الحج بفتح الحاء أو الحج بكسرها والمعنى واحد وكلاهما مصدر. فأما المصدر الأول فهو مثل قولنا رد الشيء يرده ردا، حج يحج حجا بفتح الحاء أو بفتح الفاء. وأما الثاني فهو مثل أن تقول ذكر الشيء يذكره ذكرا بكسر الذال أو بكسر الفاء الفاء الفعل حج أو الحج أو الحج. وبكلاهما قرئ في القرآن بكلا القراءتين قرئ في القرآن الكريم في الموضعين ولله على الناس حج البيت أو لله على الناس حج البيت وكلاهما في السبع. وكذلك قوله سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أو وأذن في الناس بالحج فهما مصدران بمعنى واحد كما ذكرت. أما معنى الحج في الشريعة في اصطلاح المتشرعين والفقهاء فالحج هو قصد بيت الله الحرام في وقت وزمن مخصوص لعمل مخصوص. وهذا المعنى وإن كان لا بأس به لأن المقصود بالتعريف هو تحديد الماهية وتوضيحها إلا أنه قد يشكل عليه مثلا من أتى مكة في وقت الحج لقصد التجارة فهذا قصد مكة بالذات وفي وقت معين وفي زمن يعني ولمكان معين ولكن لم يكن قصده العبادة بذاتها فيشكل عليه. ولذلك فالأولى أن يقال في التعريف أن الحج هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء النسك. فإذا أدخلنا كلمة لأداء النسك كان ذلك محددا لمقصد الحج وأن المقصود فيه العبادة لله سبحانه وتعالى. وقولنا في التعريف قصد بيت الله الحرام فإن المقصود به مكة البلد الحرام. ولذلك فإن من ذهب مثلا إلى المدينة المنورة لا يسمى حاجا. ماذا يسمى من جاء إلى المدينة؟ يسمى زائرا. ومن باب أولى من ذهب إلى غير المدينة كمن يقصدون المزارات البدعية التي لا أصل لها وبعضهم يفعلون عندها من القرابين والنذور والعبادات ما لا يفعلونه في البلد الحرام فهذا أيضا من أكبر الخطأ أن يسمى حجا مع أن بعضهم يطلق على لفظ الحج وتجد في المناسك التي تؤلف لهذا الخصوص وتوزع وتباع أنها تستخدم لفظ الحج مما يقع فيها اللبس المعاني الشرعية لأن الحج كما سوف يأتي هو أحد أركان الإسلام العظام وهو لا يطلق إلا على هذه الفريضة. يعني حتى من الناحية الشرعية إن درس المعنى الأصلي في قصد الحج ولم يعد الناس يستخدمون لفظ الحج إلا بمعناه الشرعي المتعارف. فإطلاق الحج على أعمال أخرى مما ليست من الشريعة بل بعضها مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما بعث به مما ينبغي التنبيه عليه والحذر منه. وأما مقصودنا بالأعمال المخصوصة التي يفعلها الإنسان فهي أعمال المناسك التي تبدأ بماذا؟ تبدأ بالإحرام. نعم، يعني لا نريد أن نقول تبدأ بطواف القدوم، وإن كان طواف القدوم هو أول أعمال الحج المتعلقة بالبيت نفسه، لكن لا بد قبل ذلك من نية الدخول في النسك وما يسمى بالإحرام. فهذه الأعمال المخصوصة تبدأ بالإحرام أي الدخول في النسك وتنتهي بطواف الوداع. فهذه هي الأعمال المخصوصة أو المناسك المخصوصة. هذا هو الحج الأكبر، وسماه الله تعالى كذلك في كتابه الكريم فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأما ما يقابله فهو الحج الأصغر، كما صح عند الدارقطني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أما يوم الحج الأكبر فهو يوم النحر، وأما الحج الأصغر فالعمرة. وكذلك قال الترمذي رحمه الله في جامعه قال: كانوا يقولون الحج الأكبر هو يوم النحر والحج الأصغر العمرة. فهذا محتمل، وبناء عليه نقول إن ما سبق هو الحج الأكبر، وأما الحج الأصغر فهو العمرة، وهي أيضا مع نية الدخول في النسك الطواف والسعي بالبيت بنية. فهذه هي العمرة. ولذلك نقول من ذهب إلى مكة لزيارة قريب مثلا أو لتجارة أو حتى لطلب علم أو لغير ذلك مما لا يدخل في مقاصد الحج لا يسمى حاجا، وإنما الحاج هو من ذهب لأداء النسك. وأما الوقت المخصوص المقصود فهي المواقيت الزمانية كما سوف تأتي، ويسميها الفقهاء بالمواقيت الزمانية تفريقا بينها وبين المواقيت المكانية. فالمواقيت المكانية هي التي يحرم منها القادم، مثل ذي الحليفة وذات عرق ويلملم وغيرها من المواقيت الواردة في الحديث وسوف تأتي. هذه مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي الأزمنة والأوقات المخصصة للحج، والمواقيت الزمنية سوف تأتي أيضا هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم يقول شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه هي المواقيت الزمنية التي يوقع فيها الحج وينوى فيها الحج. ولذلك من الفقهاء من يقول لا يجوز أن يحرم، بل كثير منهم بل أكثرهم يقول لا يجوز أن يحرم بالحج قبل هذه الأشهر. فيرون أنه لو أحرم بالحج في رمضان ثم بقي أنه قد ارتكب إثما، ومع ذلك فإحرامه صحيح وعليه البقاء حتى يؤدي حجه. وإنما السنة أن يحرم بالحج في هذه الأشهر ويؤدي الحج في العام ذاته. فهذه هي المواقيت الزمانية. المقدمة الثالثة ما يتعلق بالحج في القرآن الكريم، وذلك أن المصنف رحمه الله في بلوغ المرام جمع طائفة طيبة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بأحكام الحج، فيناسب أن نقدم لها بما ذكر في القرآن الكريم من أمر الحج. وقد ذكر الحج في القرآن الكريم 12 مرة، منها 8 مرات ذكر الحج فيها في سورة البقرة، وهي من أوائل السور المدنية نزولا. ومن هذه المواضع قوله سبحانه وأتموا، يعني في سورة البقرة، وأتموا الحج والعمرة لله. فقال بعض الفقهاء إن هذه الآية هي التي أوجب الله تعالى بها الحج، وبناء عليه أيضا قالوا أوجب بها العمرة، لأنه قالوا أتموا الحج والعمرة. وهذا ليس بقوي، لأن الآية لم تأمر بأداء الحج والعمرة، وإنما أمرت بالإتمام، يعني أن من دخل فيها يجب عليه إتمامها والمضي فيها، ولا يجوز له أن يقطعها أو يرفضها كائنا ما كان عذره، إلا من عليه فوات أو إحصار أو نحوه فله حكم خاص فيأتي أيضا. فالآية إذن تأمر بالإتمام وليست تأمر بالإقامة أو الأداء، ولذلك ليست دليلا على وجوب الحج ولا على وجوب العمرة، وهي متقدمة في نزولها على السنة التي فرض فيها الحج، وهي السنة التاسعة على الراجح من أقوال أهل السير والمفسرين وغيرهم. إذن هذه الآية الكريمة ليست دليلا على وجوب الحج كما ذكرت، وكذلك ذكر الحج في سورة آل عمران، وهذه السورة سورة آل عمران أيضا هي سورة مدنية نزلت متراخية عن سورة البقرة، والغالب أن سورة آل عمران نزلت طائفة كبيرة منها بعد مجيء وفد نجران من النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة معهم، وكانت السورة بيان أنهم ليسوا على شيء مما يزعمون أنهم عليه من التوحيد واتباع ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاءت هذه السورة تجادلهم وتقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فذكرت هذا الاسم الشريف المعظم بكة، وبكة هي مكة، ذكرت بهذا اللفظ في القرآن في سورة آل عمران للذي ببكة بالباء. طيب مكة أين ذكرت؟ في أي سورة؟ أيوة في سورة الفتح في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، فذكر الله تعالى بكة وذكر مكة، والغريب أن حتى في الإنجيل مذكورة بهذا الاسم وادي البكة، ثم حرفوه هم عمدا وسموا وادي البكاء، ومما يفضح تحريفهم أن الاسم مكتوب في التوراة مكتوب في الإنجيل أنه مكتوب في الإنجيل بالحرف الكبير، وهذا لا يكتب فيه إلا الأعلام أسماء الأعلام، فهكذا الله سبحانه وتعالى بين لهم هذا الحجة عليهم في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل وذكر بلاده والمكان الذي بعث فيه، وجبل فاران موجود في التوراة أيضا ذكر جبل فاران وهو يعني جبل معروف بمكة إلى غير ذلك من الحجج. الشاهد بكة، سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها يعني يزدحمون، فلذلك قال جماعة من السلف كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه قالوا إن بكة هو اسم للبيت وما حوله، وأما مكة فهي اسم للمدينة يعني لمكة كلها، مثل أنتم الحين في الخالدية على هذا القول تسمى بكة تسمى مكة بالميم، ولكن إذا اقتربت من الحرم الحرم نفسه وما حوله يسمى بكة بالباء لأن الازدحام يكون فيه والناس أصلا يقصدونه، وهذا تقسيم لطيف وإن كان لا يعني قصر أحد اللفظين على جزء منه، وإنما بكة ومكة اسمان للمدينة، ولكن لو أنهما جمع معا في سياق واحد لكانت مكة اسم لمكة كلها كمدينة وبكة اسم للحرم وما حوله. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم وهو القريب من الكعبة إلى قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذه الآية هي التي فيها والله أعلم فرض الحج لأن فيها الأمر به ولله على الناس حج البيت، فجعله على الناس يعني واجبا على الناس طاعة لربهم عز وجل، ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، والتعريض بالكفر إشارة إلى من لم يحج، ومن هنا قال بعض السلف إن من ترك الحج متعمدا مع القدرة عليه فهو كافر لهذه الآية، وهي رواية عن الإمام أحمد، لكن القول الصحيح المختار الذي عليه جماهير السلف والخلف والأئمة المتبوعين أنه لا يكفر بمجرد ترك الحج. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية نفسها ومن كفر أنه من لم يعتقد فرض الحج ولا رأى في أداء الحج قربة لله سبحانه وتعالى ولا رأى في ذمة المكلف أن يحج فهذا هو الذي كفر لعدم إيمانه بشرعية الحج، وليس من ترك الحج، فإن من ترك الحج مثله مثل من ترك كثيرا من المباني يكون قد ارتكب إثما وجرما ولكنه لا يكفر. وكوننا نقول لا يكفر لا يعني التهوين من شأن هذه الأعمال كما قد يقع لبعض الناس، حتى الصلاة نفسها لا، يعني تعظيم أمر الكفر وعدم الجراءة على إطلاقه على الناس. وفي الوقت ذاته تعطى الواجبات والأحكام الشرعية حقها، كما في بيان الوعيد والعقوبة الشديدة والإثم العظيم، وخاصة أن هذه الأحكام وهذه الفرائض هي ليست واجبات فحسب، وإنما هي أركان من أركان الإسلام. فلذلك قال الله سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك ذكر الله تعالى الحج في سورة التوبة في قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقوله سبحانه يوم الحج الأكبر هذا إشارة إلى الحج وذكر الله. وقد قيل إن الحج الأكبر هو يوم عرفة، ونقل هذا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاه. وذهب الجماهير من الصحابة والخلف والسلف والأئمة إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر الذي يلي يوم عرفة، وهو الذي تقع فيه أعمال الحج من الرمي والنحر والحلق والطواف، فلذلك سمي يوم الحج الأكبر. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه يوم الحج الأكبر في الحديث المعروف لما بعث عليا وجماعة من الصحابة ينادون في الناس يوم الحج الأكبر بهذا النداء، فحدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث جاء في البخاري معلقا وهو عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عمر وسنده جيد. فلذلك نقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وليس يوم عرفة، وفيه نادى المنادي بما أمر الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك الموضع الأخير في القرآن الكريم في سورة الحج، وهي السورة التي سميت باسم هذه الشعيرة العظيمة، وفيها قوله سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وفي هذه السورة بسط الله عز وجل ما يتعلق بقصة الحج وبناء البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وأكد على المعاني المقصودة من الحج والتي أهمها ولبها وأساسها هو العبودية لله سبحانه وتعالى وإفراده بالوحدانية ونبذ الآلهة المدعاة من دونه، وهذا ما بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كان البيت للرسل كلهم جميعا، فما من نبي إلا وقد حج البيت، كما قال القائل نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه، فقد حج الرسل هذا البيت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هود وهو يحج البيت، وذكر موسى وهو يحج البيت، بل ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أنه سيحج هذا البيت، يعني مفردا أو قارنا أو متمتعا، يعني محرما بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما كما في صحيح مسلم. فالبيت إذن هو دار لكل الرسالات، وحتى اسم الإسلام هو اسم لجميع رسالات التوحيد التي بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو وارث هداياتهم ومجدد شريعتهم ومحيي من درس من أمر الوحدانية والمبعوث بختم الرسالات وبالتشريع الأخير الذي لا ينسخ ولا يزول حتى يشاء الله عز وجل. النقطة الرابعة والأخيرة في المقدمات هي أحكام حكم الحج وأسراره، وأيضا المصنف رحمه الله سوف يستطرد في كثير من الأحكام التفصيلية، فمن المناسب أن نشير ولو على عجالة إلى أسرار الحج التي هي من أهم مقاصده. فمن أهم أسرار الحج ومقاصده إحياء التوحيد بالنفوس، ولهذا كان من شعائر الحج التلبية التي فيها الوحدانية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والعرب كانوا يلبون في الجاهلية ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على الوحدانية، وأن الحج هو تلبية وإجابة لنداء الله عز وجل ونداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإفراد الله تعالى بالعبادة. ولهذا حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام من الكعبة لما فتح مكة، وجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكانت الكعبة رمزا للتوحيد، ومن فضل ربنا سبحانه أنها كانت ولا زالت كذلك، ففيها هذا المعنى العظيم. المعنى الثاني والمقصد الثاني من مقاصد الحج هو تعظيم هدي الأنبياء وتراثهم عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأن من طبيعة الناس البشر أنهم يحبون أن يكون لهم معالم مشهودة يرونها وينتهون إليها، وهذا أمر جبلهم الله تعالى عليه. فجعل الله تعالى هذه البنية الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس، وأذن بحفظها وبقائها كما أذن بحفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى يكون الناس يأوون إليه ويتوبون إليه ويرجعون إليه، فهو لهم مثابة وأمن وحفظ، أمن ليس فقط في أجسادهم وحياتهم، أمن في حياتهم وأمن في عملهم وعيشهم وأمن في معتقداتهم وفي توحيدهم لله سبحانه وتعالى. فجعل الله تعالى الحج حفظا لتراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك كان هذا أول بيت وضع للناس، ولذلك كان آدم يعرف مكان البيت، وكان الأنبياء من قبله يعرفون مكان البيت كما هو موجود معروف في الآثار. وأيضا جرت عادة الناس أن الغالب أن تلك المعالم التي يقدسونها أول الأمر تكون الأجيال الأولى فاهمة وواعية ومدركة، ثم يأتي على الناس زمان ينسون فيه ما كان عليه أولوهم، ويتحول تقديس المكان إلى لون من العبادة لها، كما هو حاصل أو كما حصل في قوم نوح لما صوروا أكابرهم من أجل أن يتذكروا العبادة، ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم وأن يكونوا أصناما كما ذكر الله عز وجل لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالمعتاد أن أتباع الأنبياء يقع لهم بعد مضي الزمان نوع من الخلط في العبادة، وهذا الذي نجد عند أصحاب الديانات السماوية فضلا عن غيرها، كما نجد عند أهل الكتاب، بل كما نجد عند كثير من الأمم الأخرى التي ربما كان أصل رسالتهم ديانة سماوية ثم دخلها التحريف فتحولت إلى ديانة وثنية، وأصبحت تماثيل زعمائهم تنصب في المعابد ويتوجه إليها بالعبادة. فكان هذا مصدر التخوف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشير إليه، أنه يخشى أن يقع هذا لأمته كما وقع للأمم السابقة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره ماذا؟ وثنا يعبد، لأن هذا مظنة أن يتعلق الناس بآثار الأولياء والأنبياء والصالحين من باب الحب في أول الأمر ومعرفة منزلتهم عند الله وفضلهم، ثم يتطور الأمر إلى أن يكونوا هم متبوعين معبودين لغلبة الجهل على الناس، ولأن نفوس الناس تتعلق بالماديات. فكان هذا الحج من أعظم المعاني التي تحافظ على الجمع بين المعنيين، الجمع بين تراث الأنبياء وهديهم من جهة، والجمع بين تحقيق معنى الوحدانية لله سبحانه وتعالى من جهة أخرى. المعنى الثالث التربية على الأخلاق، وهذا معنى مهم جدا، التربية على السلام، على التسامح، على التغافر، على حفظ الحقوق. هذا مما جاء به الحج، لأن اختلاط الناس مظنة أن يجور بعضهم على بعض، فجاء الأمر بحسن الخلق، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحان الله، يعني عندنا في الإسلام شريعة الجهاد، الجهاد فيها حفظ البيضة وحماية الإسلام، حماية المشروع من عدوان المعتدين ومن مؤامرات المتآمرين، يعني من مؤامرات الداخل أو الخارج. هذه شريعة الإسلام، وهذا المعنى فيه المغالبة وفيه النكاية. الإسلام جاء أيضا بشريعة الحج التي فيها التربية على السلام، فيها التربية على التسامح، حتى أن الطير يقع أمام الإنسان فلا يهيج وتعجب. أنا أمس في الطائرة أقرأ في مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحج، فأجد باب في القمل، وكيف كان السلف يسألون، يعني وجدت على ثوبي قملة أو وجدت في شعري قملة، هل أزيلها أو أتركها؟ فيقول أزلها واتركها، لا يقول له اقتلها، يعني إلى هذا الحد. إذن الله أراد أن تكون هذه البقعة يأمن فيها حتى الطير في الهواء. ويتكلمون عن القراد وعن البرغوث وعن البعوض وعن أشياء صغيرة جدا، مما يدل على شدة اليقظة والحرص عندهم وتعظيم هذا البيت، وأن يعرفوا أنه بيت وضعه الله تعالى للسلام. حتى إنهم في الجاهلية، وهذا مما ورثوه عن الأنبياء، كان العربي يرى قاتل أبيه في البيت فلا يقتله، يمهله حتى يخرج، من باب تعظيم هذا البلد الحرام وتعظيم المشاعر أيضا. إذا هناك حرمة للمكان وهناك حرمة للزمان، وكلاهما تجتمع في مكة المكرمة وفي أشهر الحج ونحوها. فهذا معنى عظيم ينبغي أن لا يمر عليكم مرور الكرام، لأن عائشة رضي الله عنها لما جاءت أو سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري، وقالت يا رسول الله نرى الحج أفضل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ عائشة رضي الله عنها هنا شاهدت أثر الجهاد في مدافعة الأعداء ورد الظالمين وحماية المسلمين، وعلمت ما نزل فيه من النصوص، فاشرعبت نفسها إلى هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع لها المعنى الثاني الذي يجب أن لا يغفل عنه، هذا ميزان وهذا ميزان. قال صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل إيش؟ أفضل إيش؟ أفضل الجهاد. لكنا أو لكنا أفضل الجهاد، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فأشار إلى هذا المعنى العظيم، وهو معنى ينبغي أن يتلقاه طلبة العلم والدعاء والخطباء والمعلمون، لأننا في هذا العصر وجدنا أن كثيرا من أمم الأرض البعيدة، العالم اليوم في حوالي 7 مليار إنسان، منهم حوالي 1.5 مليار من المسلمين حسب الإحصائيات الرسمية، وهذا الرقم مهيأ جدا للإزدياد. أمس وأنا في الطريق إليكم أقرأ خبرا عن تقرير غربي يتحدث عن أنه خلال يعني 10-15 سنة من الآن سوف يعم الإسلام معظم بقاع الأرض، وأوروبا نفسها عندهم إحساس بأنه فات الوقت للتدارك، وأن أوروبا سوف تصبح قارة إسلامية خلال 20-25-30 سنة من الآن. هذا بموجب إحصائيات، سواء بالنظر إلى المسلمين الذين يهاجرون إلى أوروبا ويقيمون هناك ويحافظون على دينهم الحمد لله، أو بالنظر إلى الذين يدخلون في الإسلام من أهل البلد الأصليين، أو بالنظر إلى الدول التي قد تنضم. نحن نجد الآن كسوف دولة إسلامية دخلت أوروبا، البوسنة والهرسك البانيا حتى تركيا هناك مفاوضات. فإذا هناك يعني أعداد كبيرة جدا مقبلة على هذا الدين، وهذا نوع من الفتح. حينما تقرأ في القرآن الكريم الفتح، لا تظن أن الفتح مقصور فقط على القتال، لأن المقصود ليس هو المغالبة، حتى الجهاد هو مقصد، يعني هو ليس هدفا وإنما هو وسيلة إلى غاية، والغاية الكبرى هي إقامة الدين. فإذا تحققت إقامة الدين بأي معنى كان ذلك جهادا. فهناك الجهاد بالدعوة، هناك الجهاد بالقدوة والأسوة للآخرين، هناك الجهاد بالحجة والبيان والبلاغ، هناك الجهاد بالعلم والتعليم، هناك الجهاد بالسيف والقوة والسنان. كل هذه معاني ينبغي أن لا يجور بعضها على بعض، أو يكون الإنسان ينظر بعين واحدة. فمن المناسب جدا أن يشار إلى هذا المعنى، وهو التربية على الأخلاق العظيمة التي هي من أعظم ألوان التأثير والفتح على الناس. حتى الفتح بالقوة، يعني لما فتح المسلمون بعض البلاد، فتحوا مصر، فتحوا الشام، فتحوا العراق، فتحوا ما وراء النهر، لو أنهم بعد الفتح مارسوا أساليب البطش والقسوة والعسف للناس، هل كان أهل تلك البلاد يدخلون في الإسلام؟ لا، لأنهم ربما ينفرون من الإسلام. لكن لما جاء الفتح وزالت العوائق، ثم نظر الناس فوجدوا أخلاقا عالية وعدلا تاما، هنا دخلوا في دين الله أفواجا. فينبغي أن يعطى هذا المعنى حقه من التأمل والنظر، فإنه معنى قل من يتفضل له وكثر من يغفل عنه. من معاني وأسرار الحج أيضا التواصل بين الناس والانتفاع بما لديهم، ولهذا نقول إن مكة المكرمة هي أول مدينة معولمة باللغة العصرية، يأتيها الناس من كل مكان، كما قال الله سبحانه من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، فهم يأتون من كل مكان، ونظرا لذلك يتعارفون فيما بينهم، يتبادلون المعرفة والتجارة والخبرة والتجربة أيضا في شؤون الدين وفي شؤون الدعوة وفي شؤون الدنيا. وكذلك بطبيعة الحال هم يستفيدون حتى في الجوانب المادية. ولذلك أقول إن الحج الذي لا يزال قائما إلى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه، والعدد الكبير الآن تجد الناس يتكلمون عما يسمى بإنفلونزا الخنازير وتأثيرها على الحجاج، وهذا الكلام ليس يعني ليس كما قد يظن البعض أنه لا قيمة له، لا، إنفلونزا الخنازير تحولت الآن إلى وباء، وأعلنت منظمة الصحة العالمية فعلا أنها وصلت إلى الدرجة السادسة من درجات التحذير، يعني خلال 40 سنة القرن الحالي لم يتم الإعلان فيه عن وباء إلا هذه المرة. ليس لخطورة الوباء، الوباء ليس خطيرا جدا، وإنما هو مثل الإنفلونزا العادية، ومن يموتون فيه نسبتهم 0.5%، يعني من كل 200 يصابون واحد فقط يموت، و199 يشفون بإذن الله تعالى. ولكن إذا الوباء انتشر بشكل كبير جدا هذا لا شك أنه خطر، وأيضا هناك احتمال أن الوباء يتطور، وهناك ما يسمى بتحور الأوبئة، يعني بقدر ما الناس اكتشفوا من العلاجات والأدوية والموادات والأمصال، إلا أنه الله سبحانه وتعالى بحكمته أنه حتى هذه الجراثيم والفيروسات عندها قابلية أن تختفي لفترة ثم تخرج بوجه آخر ولا تستجيب لهذه المضادات وتفتك بالإنسان، حتى أمراض الجدري وغيرها من الحمى الشوكية وسوى الطاعون وسواها كلها قابلة لأن يحدث هذا الشيء منها. ولذلك نحن نقول إن هذه الدرجة من الخطورة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ليست بسبب خطورة الوباء، وإنما بسبب سرعة انتشاره. ولذلك على الإنسان الذي هو معرض لأن يصاب، مثل بعض الناس عنده ضعف في المناعة أو حتى يتعاطى أدوية تضعف المناعة، أو الأطفال الصغار أو كبار السن أو المرضى، عليهم أن يؤجلوا حجهم حتى يكون الأمر معتدلا. وكذلك على الإنسان الذي يكتب الله له الحج وكذلك العمرة أن يكون شديد الحرص على ما يتعلق بموضوع أكرمكم الله ألا ما يخرج من فمه أو ما يخرج من أنفه، استخدام المناديل، وضعها في أماكن النفايات، ألا يعطس في وجوه الناس. وهذا أيضا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس كما عند أبي داود كان يغطي وجهه بيده أو بثوبه أو بما أشبه ذلك. وكذلك ما يتعلق باستخدام الكمامات، مراجعة الإنسان للطبيب إذا شعر بحرارة شديدة أو غير ذلك. وقد يقول البعض أين التوكل على الله؟ فأقول نعم، التوكل على الله مطلوب وهو لا ينافي الأسباب. والأمر هنا لا يتعلق فقط بالشخص، وإنما المشكلة لو أن الأمر أصابه ثم انتقل منه إلى غيره فيكون سببا في نقل العدوى. وتخيل لا قدر الله لو أن مجموعة من المسلمين في هذا المنسك العظيم أصابهم هذا الداء وانتقلوا إلى بلادهم، وكل واحد منهم نقل الداء إلى بلده، كم سيكون لذلك من الخطر الإعلامي، وأن نعطي أعداءنا مرة بعد أخرى فرصة أن يشوهوا فيها تعاليم ديننا كما شوهوا الجهاد من قبل وهو شريعة المغالبة، أن يشوهوا الحج أيضا وهو شريعة السلام. ولذلك أقول إن كلام الفقهاء رحمهم الله لما تكلموا في موضوع التداوي وحكم التداوي، وقال جمع من المحققين إن التداوي تجري فيه الأحكام الخمسة فيكون محرما، كأن يتداوى الإنسان بالحرام أو مكروها أو مباحا أو مستحبا أو واجبا. فأقول من حالات الوجوب، وجوب التداوي هي أن يتداوى الإنسان إذا كان المرض يؤثر على أدائه للعبادة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا واحد. الثانية من أحكام وجوب التداوي إذا كان هذا المرض وباء، إذا أصاب الإنسان أو ألم به نقله إلى غيره، نقله إلى زوجه وإلى ولده وإلى جاره وإلى شريكه وإلى زميله في العمل، فهنا يجب عليه وجوبا أن يتداوى، حتى لو كان لا يتداوى لنفسه يتداوى لغيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يورد ممرض على مصح، هذا في شأن الحيوانات فضلا عن الناس، أن عليهم أن يتجنبوا هذه الأشياء. إذن أنا أرجع وأقول إن هذا التواصل بين الناس في مكة المكرمة هو لتبادل المصالح وتبادل الخبرات وتبادل المنافع وتبادل التجارب، وهو يوجب أن يكون لدى المسلمين وخاصة من جعلهم الله تعالى قوامين على هذا البيت أن يكون عندهم مشروع حضاري للتأثير على العالم وتقديم صورة على كبيرة للعالم. يعني أحمد الله تعالى أن الله لم يجعل أمر هذا الدين موكولا إلينا، وإلا ربما ما تعدى الإسلام حدود يعني جزيرتنا أو حدود بيوتنا ومعالمنا. إنما الجيل الأول الذين جعل الله الإسلام ينتشر بهم ويقوم عليهم كان عندهم هذه الروح، ولذلك تجد أن قبورهم في ما وراء النهر وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان، لأن عندهم روح التبشير وروح الدعوة وروح التأثير على الآخرين، وليس روح الخوف والقلق أن يتعرضهم للغزو أو للتأثير. هذا فرق ما بيننا وبينهم. فينبغي أن يكون الحج يلهمنا الشعور بهذه الروح، روح المشروع الحضاري الإسلامي، روح الإيمان بأن هذا الدين لو عرض كما أنزله الله تعالى على الناس لكان أكثرهم يقبلونه ويدخلون فيه كما دخلوا في أول مرة. ولكن الإسلام يكون في كثير من الأحيان محجوبا بمساوئ أهله، إما بأعمالهم التي يعني يراها الآخرون فيصدون بذلك عن سبيل الله، أو بأقوالهم التي لا تكون عليها أثار من علم ولا يكون فيها الحكمة والبصيرة. فلا شك أن هذا ينبغي أن يوجد عندنا أيضا الإحساس بالتبعة والمسؤولية. من مقاصد الحج وأسراره أيضا موضوع المصالح الدنيوية، وهذه لا يمكن فصلها عن المصالح الدينية. حتى في الحج جعل الله تعالى في الحج مصالح عظيمة، ولهذا قال سبحانه في شأن الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد نزلت هذه الآية في من يريد الحج ويريد التجارة،
فقال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فالمقصود بالفضل من الله هنا التجارة، مثل ما قال سبحانه في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ماذا؟ البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة ما هو المطلوب؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بإيش؟ بالتجارة. ولهذا بعضهم، بعض السلف كان يذهب للجمعة ويصلي، فإذا صلى نشر الثياب التي كان يبيعها وكان بزازا، وقال: اللهم إني سعيت إلى ذكرك كما أمرتني، ثم انتشرت في الأرض كما أمرتني، فارزقني كما وعدتني. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى آخر السورة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قلنا: عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. إذن الحج أيضا يعلمنا الاستفادة من المصالح الدنيوية، ولا حرج أن يكون الحج فرصة لكثير من البرامج والمشاريع والأعمال المدروسة المخططة للفرد وللأسرة وللشركة وللمجموعة ولأهل مكة ولغير أهل مكة وللحاج، لكن هذا يكون وفق أنظمة صحيحة. ما يكون الحج مجال لتسويق البضائع المغشوشة، ما يكون الحج مجالا للبيع بما هو مخالف للمواصفات السليمة الصحيحة، أو للغش أو للخداع، كما يحدثني أحد الأخوة الظرفاء يقول وهو من أهل مكة، يقول أن واحد من جيراننا أنه إذا جاء الحجاج كان يبيع عليهم منارات الحرم، يبيع عليهم ويعطونه فلوس على أساس أن المنارة هذه لهم، كانوا يرجون أجرها أو ثوابها من عند الله تعالى. فهنا يعني الأسوة والقدوة لا تعني أن يتحول الحاج إلى مجال الخداع أو الغش أو حتى مخالفة الأنظمة المرعية التي بها استمرار الحياة. أيضا من حكم الحج وأسراره قداسة الزمان والمكان، وهذا معنى عظيم، بل أنا أعتبر إعجاز من إعجاز الله سبحانه وتعالى وإعجاز هذا الدين، أنه على رغم تغير الظروف ورغم أن مكة في وسط منطقة صحراوية محاطة بحالات من الرعب والخوف، إلا أن تاريخ مكة هو تاريخ فيه قدر كبير جدا من الاستثباب للأمن والاستقرار والبقاء والحضور، فهي أم القرى وهي الحاضرة عظيمة، ونراها اليوم بحمد الله وقد حفظ الله تعالى لها هذه المكانة العظيمة وهذه القداسة. يعني أحيانا أطرح على نفسي سؤالا، بل قلته يوما من الأيام لأحد ولاة الأمر وقد لقيتهم أمام الكعبة، فقلت له: أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين كقوة اقتصادية وحضارية عظيمة ما عندهم كعبة، لو أرادوا أن يبذلوا تريليون دولار أو كما يقال الآن الاسم الجديد للرقم دشريليون دولار من أجل الحصول على كعبة لها هذا القداسة، يستطيعون؟ هيهات، الله تعالى منحنا إياها هكذا، فقط المهمة أن نحافظ عليها وأن نحسن توظيف وجودها بيننا، وهذا الذي لا شك أننا يعني قصرنا فيه تقصيرا شديدا، ولا أريد أن أقول أننا أبعد ما نكون عنه، فإن ذلك مقدور متى توفرت الهمم والعقول وتوجهت إليه النفوس. أخيرا من مقاصد الحج وأسراره أن الحج جمع الله تعالى فيه بين ألوان العبادات البدنية والمالية والفعلية والتركية. أما أن الحج عبادة بدنية فهذا واضح، لأن الحاج وكذلك المعتمر يقوم ببدنه بهذه الأعمال من الطواف والسعي والرمل وغير ذلك من الأعمال، فهذه عبادة بدنية. طيب العبادة المالية ما هي؟ عندك الزاد والراحلة، يحتاج إليها كل آفاقي ليس من أهل مكة، وأيضا الهدي للمتمتع والقارن. وكذلك الإنفاق فإنه يندر اليوم من الحجاج حتى من أهل مكة إلا من يحتاج إلى بذل شيء من المال، ولو أن يركب السيارة والتاكسي ذاهبا إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو إلى منى، أو أن يشتري الماء أو العصير أو المظلة الشمسية التي يستظل بها. فإذن وإن كان بعض أهل العلم كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أشار إلى أن الحج لا يعتبر عبادة مالية، لأن الإنسان ربما يحج ولا يدفع فلسا واحدا، وهذا من حيث المعنى والأصل صحيح، لكن من حيث الواقع فإن الحج يبذل فيه مال، وقد يكون تبذل فيه أموال طائلة، بل إن الغالب من الحجاج من الأمصار وهم الأعم الأغلب من يجمع ماله خلال عمره كله أو كما يسمى تحويشة العمر من أجل أن يتمكن من حج بيت الله الحرام، فهذه عبادة مالية إذن. وكذلك أنه عبادة فعلية، بمعنى أن الإنسان يفعل في الحج أشياء كثيرة من الأقوال والأعمال المشروعة، وهو أيضا عبادة تركية. وما معنى كوننا نقول عبادة تركية؟ أيوة، أن الإنسان يترك محظورات الإحرام. نعم، إذا أحرم ترك المحظورات المعروفة والتي سوف تأتي الإشارة إليها، فهو بذلك يشبه الصيام من جهة ترك المفطرات، فكذلك في الحج يترك المحظورات. إذن فالحج عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة فعلية وعبادة تركية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.